وقد يكون في الصمت في بعض الأحيان. والسعيد من استشعر بالنية الصالحة عند كل عمل. أقتصر من كلمتي حتى نعود إلى درسنا على وسائل تحصيل الإخلاص. فمن أهم الوسائل لتحصيل الإخلاص النية قبل العمل وفي أثناء العمل وبعد العمل. فمن ابتدأ عمله بنية ليست لله فعمله مردود عليه، لا يقبل منه شيء. ومن ابتدأ عمله لله فشابه شيء لغيره نقص من أجره. ومن عمل عملا لله وفي أثنائه استحضر النية ثم أصابه عجب بعده فالعجب قد يحبط عمله بالكلية. ولذا النفس وسوس الشيطان تحدث الإنسان دائما إن وفقه الله إلى عمل ألا يقسمه، يبقى في النفس شيء يحب حتى يحدث به. والسعيد من كان العمل بالنسبة إليه سجية طبع، يعمل وينتهي لا يتكلم. فمن أهم وسائل التحصل على الإخلاص النية، النية قبل العمل والنية في أثناء العمل والنية بعد العمل حتى لا يقع الإنسان في العجب والعياذ بالله. ومن أسباب التحصل على الإخلاص كتمان العمل، كتمان العمل. فالأصل في الإنسان على الأقل أن يكون حاله في الخلوة والجلوة سيئا، وأن يكون سره وباطنه سواء، وأن يكون هنالك تطابق بين القول والعمل. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن أقوام يوم القيامة يأتون بجبال بحسنات كجبال تهامة فتصبح هباء منثورا. والسبب قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها، هم في الخلوة غيرهم في الجلوة، هم بين الناس أتقياء ضررة، وعند من يعرفهم ويقرب منهم فسقة فجرة لا يتقون الله. فمن أسباب تحصل الإخلاص كتمان العمل. ولذا عرف عن بعض الصالحين أنه كان لا يصلي في المسجد إلا الفريضة، وكان عمر كما في موطأ مالك يضرب بالدرة من يصلي سنة المغرب البعدية في المسجد. وكان عبد الله بن الزبير يقول ليكن لأحدكم خبيئة سر بينه وبين الله، فإن وقع في ورطة فزع إلى الله به فإنه ينجيه. ينبغي لكل موفق أن يكون خبيئة بينه وبين الله، سر من العمل. صائم يصوم يوما لا يعرف عنه أحد. وكما ذكر بعض السلف قال كان الواحد منهم إن وضع رأسه على الوسادة يبلها دموعا ورأسه بجانب رأس زوجته ولا تشعر به، ولا تشعر به. اليوم الواحد منا إن صام يوما توارئ في المطابخ، في المطبخ، في مطبخ المطابخ الجيران أيضا، الله يعطي العافية. ولذا إخواني من أسباب الحصول على الإخلاص إتمام العمل ما استطاع الإنسان بذلك السبيل أن يكتم العمل. ومن أسباب التحصل على الإخلاص أن تعرف قيمته وأهميته وأن تدعو الله أن يرزقك إياه. فالقلب سمي قلبا لتقلبه. فالإنسان سبحان الله قد يكون متعبا جدا بدنه وعنده أشغال الدنيا ويدخل في الصلاة ويشعر لذة وراحة وطمأنينة لا يجدها في غير هذا الوقت، وقد يكون فارغا لا شيء عنده ويحاول أن يجمع همه وأن يجمع قلبه فكأنه لا قلب له. ولذا هذا أمر سر بين الله وخلقه. فالسعيد من أعطاه الله عز وجل الإخلاص ليس العمل. لو سألنا سؤالا ما الفرق بين الصحابي والمنافق ما قلنا إلا الإخلاص. المنافق كان يظهر عمل الصحابة، رأى النبي وأظهر الإيمان به وأظهر الصلاة، والسر الحقيقي بينهما الإخلاص. لو أردنا أن نعرف الإنسان أن نعرف قيمة الإنسان عند الله لقلنا الإخلاص. تخيلوا معي جدلا لو أن رجلا في طائرة في السماء ولا يحمل جواز سفر، أي مطار يقبله من مطارات الدنيا؟ لا يوجد مطار يقبله. فالإنسان في القوانين الوضعية شخصية اعتبارية تمثلها جواز السفر، وجواز السفر في الآخرة القلب والإخلاص، العمل القلبي. الإخلاص عند الله مثل جواز السفر في القوانين. إذا الإنسان إن أساء عمله بإخلاص تقبل الله منه، وإن يعني إن لم يأتي بصورة العمل وكان مخلصا تقبل الله منه، وإن أتى بأحسن الصور ولم يكن مخلصا، أحسن الصور أحسن العبادات، العلم، قراءة القرآن، الجهاد، النفقة، هؤلاء أول ما تسعر فيه النار. أتوا بالصور مجردة عن حقيقة الأشياء. إذا إخواني هذا باب ينبغي أن نحرص عليه، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إليه، واحتسبوا صدوركم وحرشاتكم وقراءتكم. فالعمل من بركات الإخلاص مداومة على العمل، العمل الخالص صاحبه مداوم عليه. ولذا الخير عادة والشر مجازة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعود إلى أول الجزء الرابع، وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن أسانيد الباب مع لقاء في الإسناد، ونأتي الآن إلى شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى. نقرأ. قرأ من المقام فقط عند الإسناد الأخير، ماذا قلنا؟ قلنا: وفي حديث ابن حجر أو قال وطهره المد، آخر إسناد، وقال: وقد كان كبيرا وما كنت أثق بحديثه. بحديث من؟ وما كنت أثق بحديث سفينة، أليس كذلك؟ ذكرنا في الدرس الماضي أن الحافظ ابن حجر ذكر مراتب التعديل وجعل المرتبة الأولى الصحابة. قال: المرتبة الأولى أعلى درجات التوثيق أن يقال فلان صحابي. من المعلوم أن مدار قبول الرواية على أمرين: على الديانة والضبط، العدالة الشرعية والضبط. ومن المقرر المسلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم عدول وأهل ديانة وهم خير البشر، ولكن ضبطهم هم كسائر الناس، يقع منهم السهو والنسيان، أليس كذلك؟ وهنا في إشكال على الحافظ ابن حجر، كيف جعل مراتب التعديل المرتبة الأولى الصحابة؟ نحن نقر بالعدالة والديانة، ولكن ننازع في ضبط. ومن الأدلة ومن الأمثلة على ذلك قول التابع هنا: وما كنت أثق بحديثه. هل عدم ثقته بحديثه لأنه ليس صاحب دين، أم لكبر سنه وعدم ضبطه وحفظه؟ بلا شك الثاني وليس الأول. ولذا قال الصنعاني في توضيح الأفكار رحمه الله تعالى: واعلم أنه جعل الحافظ ابن حجر أولى المراتب كونه صحابيا. قال: وظاهر هذا أن كونه صحابيا قد تضمن أنه ثقة حافظ، فصفة الصحبة قد تكثرت بالعدالة والضبط، وهذا لا إشكال فيه بالنظر إلى العدالة في أصول أئمة الحديث، ولكن بالنظر إلى أصول الضبط والحفظ لا يخلو عن الإشكال، إذ الحفظ وعدمه من لوازم البشرية، صحابي بشر، لا ينافي الصحبة بل لا ينافي النبوة. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نسي في الصلاة وغيرها، فكيف يجعل كون الراوي صحابيا أبلغ من الموصوف بأوثق الناس ونحوه؟ والصحبة لا تنافي النسيان، وتذكير لا تنافي النسيان وعدم الخفض. بل قد ثبت في صحيح الإمام البخاري نسيان عمر لقصة التيمم، وأن عمار بن ياسر ذكره بها، وهكذا في أمثلة كثيرة. هذا كلام قوي، والمثال الذي بين أيدينا يدلل عليه. لكن لنا أيضا مناقشات للصنعاني، لو أردنا أن نطول النفس ونستطيع أن نجمع المناقشات بالأمور الآتية: أن الصحبة بل النبوة لا تنافي النسيان صحيح، ولكن من كان ضابطا النسي لا يحدث، أليس كذلك؟ من كان ضابطا النسي هل يحدث أم لا يحدث؟ لا يحدث. الآن سفينة حدث، فلو عرضنا تحديثه في الحديث الأخير على ما ورد في الباب أضبط أم لم يضبط؟ ضبط. إذن العلة أين؟ في من شك، وليس في حفظ الصحابي. صحيح؟ العلة في أبي ريحانة وليس في حفظ الصحابي. فنحن نقر، وهذا اعتراض على اعتراض الصنعاني على ابن حجر في كون الصحابي هو أعلى درجات التوثيق، بأن الصحابي ينسى وهو بشر، ولكن من كان صاحب ديانة وصاحب ضبط النسي فلا يحدث بما يقرأ عليه وهم، فيمسك عن التحديث. ويدل على ذلك أن موضوع زيادة الثقة وشذوذ في الصنعة الحديثية لا تصل للصحابي، وإنما تصل في من هو دونه. ما يسر في ذلك؟ لأن الصحابي إن حدث فيحدث بما هو مضبوط عنده بخلاف غيره. فلو حصل زيادة في لفظ من الألفاظ، ما نقول فلان وهم من الصحابة، فلان أخطأ، نحمل الوهم والشذوذ في زيادة إن لم نقبلها زيادة الثقة، نحملها لمن؟ باضطراب في الصنعة الحديثية نحملها لمن هو دون الصحابي. وهذا يؤكد النقطة الأولى، هذا يؤكد النقطة الأولى. وكذلك الذي ينظر في كتب العلل، سواء كانت المعلة لفظة أو فقرة أو أصل الحديث، فعلماء العلل على دقتهم يحملون الأوهام دائما بمن؟ بمن هم دون الصحابة، ولا يحملونها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يؤكد الذي قبله، وهو تفريع أيضا عن الأمر السابق. فإذا الصحابة من أوثق مراتب التعديل، وإن شد هذا ففي أمثلة عديدة، في أمثلة قليلة جدا، وهي بمثابة الاستثناء من القاعدة ولا تشوش على أصل القاعدة. مع هذا نقر أن الصحابة بشر، قد يرمون في خطوهم كما حصل مع عائشة في استدراكها للصحابة، لكن تبقى هذه أمثلة محصورة قليلة وليست بكثيرة بالنسبة إلى سائر مروياتهم، وهي بمثابة الاستثناءات من أصل القاعدة، والله تعالى أعلم. نعود الآن إلى شرح النووي، وهذا قد يفتينا بالكلام على لطائف الإسناد في هذه النقطة الأخيرة.
النووي رحمه الله: باب قدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر.
هذا الباب بحروفه موجود في إكمال المعلم القاضي عياض. فالإمام النووي نقل تمويلات القاضي عياض وتصرف فيها أحيانا. قال: من يعرف لي إكمال المعلم؟ القاضي عياض من يعرف هذا سفيان المعلم بفوائد مسلم للمازل مطبوع في 3 مجلدات. نعم إلا ما نقله عن الجياني. نعم.
أما القاضي عياض قام وتدرك وأضاف وتعصر الجوانب
الحقيقية
في المعلم.
فإذا لا نظن أن الناظر في المعلم لم يتمه لا أتمه. فلما نقرأ قال القاضي عياض في إسناد المعلم قد يخطر في البال أن المعلم ناقص. لا المعلم كامل ومطبوع. لكن أرسل القاضي أرسل الناظري جوانب حديثية مهمة في كتابه فجاء القاضي عياض فأتمها فأكمل كتابه أكمل كتابه من الأول إلى آخر فيما أغفله واستدرك عليه وزاد عليه. فإكمال المعلم لا يلزم منه أن المعلم ناقص لا إنما هو تكميلات وتتمات وإفاضات وإضافات لما فات الماجري في شرحه. طيب نقرأ.
قال أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل.
هذا كلام على عادة يعني فقهاء في نوع تجوز قال بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل وهذا الإجماع منقود بما يذكره المالكية عن ابن شعبان من علمائهم قال لا يجزئ في ذلك إلا أقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والدارقطني في سننه والبيهقي في الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فتوضأ به أتي بثلثي مد فتوضأ به فأقل ما يجزئ أقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلثي مد. قال السنعاني في سبيل السلام فثلثي مد هو أقل ما ورد أنه توضأ به صلى الله عليه وسلم وأحاديث أنه توضأ بمد لا أصل له مع أن سيد سابق في قصتنا ذكر أنه توضأ بثلث مد والصواب أنه توضأ بثلثي مد هذا أقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال إذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على الأعضاء. قال الشافعي رحمه الله تعالى وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي. قال العلماء والمستحب أن لا ينقص في الغسل عن صاع ولا في الوضوء عن مد والصاع 5 أرطال وثلث بالبغدادي والمد رطل وثلث ذلك معتبر على التقريب لا على التحديد وهذا هو الصواب المشهور.
نعم هذا هو الصواب المشهور أن الصاع 5 أرطال وثلث والمد رطل وثلث والعلاقة بينهما على هذا الحسبة على هذه الحسبة تكون يكون الصاع 4 أمداد يكون الصاع 4 أمداد المد الواحد رطل وثلث فالأربعة أمداد 5 وثلث فالأربعة أمداد تساوي ماذا؟ تساوي صاعا الأربعة أمداد تساوي صاعا. ذكرنا لكم في درس مضى أن لعلمائنا جهود مشكورة السابقين منهم اللاحقين بل للمستشرقين في بيان مقدار المسافات والأوزان والمكاييل الواردة في النصوص الشرعية فقد ألف مثلا وهذا من أواخر ما طبع في هذا الباب في حدود علمي ألف أبو العباس السبتي كتابا سماه إثبات ما ليس منه بد لمن أراد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمد فهو مطبوع في الإمارات وألف المناوي كتابا مطبوع في العراق سماه النقود والمكاييل الموازين وألف علي باشا مبارك كتابا مطبوع في مصر سماه الميزان في الأقيسة والأوزان، وألف المستشرق زالتر هنتس الألماني كتابا ترجمه كامل العسلي سماه المساوير والأوزان في النظام المصري. هذه كتب مهمة لطالب العلم يعرف كيف يحول الموازين والمسافات والمقاييس والمسايل من الواردة في النصوص إلى الموجودة في أعراب في لغتنا اليوم، الشيء المتعارف عليه في لغة اليوم. نقول الصاع يساوي، طبعا بعد مقدمات طويلة ولست بسبب ذكرها ولكن أحيل على الكتب السابقة، خلاصة كلام الباحثين أن الصاع لترين وسبعمائة وأربعة وخمسين بالألف من اللتر، يعني لترين وسبعة بالعشرة تقريبا هذا الصاع. والمد الربع، والربع مئة وثمانية وثمانين بالألف، يعني قرابة سبعة بالعشرة من اللتر. هذا ايش؟ هذا المد. الرطل الواحد، الرطل العراقي يكون 51% من اللتر. الرطل العراقي الذي اشتهر واصبح معروفا انذاك وقت النووي، تعرف المد والصاع بالرطل، فيكون الرطل العراقي 51% من اللتر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كان يتوضأ بسبع اعشار قرابة 17 إلا قليل من اللتر، وكان يغتسل بلترين شيء قليل. أي نعم، طبعا هذا شيء قليل جدا، واحد منه يغتسل به فقط في هذا. أي نعم، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم مجموع ما اغتسل به في حياته عن غسلين ثلاث أربع مرات في واحد منا. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بلترين. أي نعم، لترين وسبعة بالعشرة تقريبا. نعود،
قال: وذكر جماعة من أصحابنا وجها لبعض أصحابنا أن الصاع هنا ثمانية أرطال والمد رطلان.
والمشهور هو السابق، واستكاد تثبت كلمة من كتب في هذا الباب على الشيء السابق. وذكر لكم أن كلمة من أصحابنا المراد به من؟ شافعيا. وقال وجها، ما معنى الوجه؟ ما نذكره، ما الفرق بين الوجه والقول والرواية؟ هات يا أحمد، القول الشيخ نفسه والرواية ثلاث التلاميذ عنه، والوجه تخريج الاتباع، تخريج الاتباع في مسائل ما حصلت وقت الامام على قول الامام، هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى وجها، وهذا المراد بالوجه هنا. نعم.
قال: واجمع العلماء على النهي عن الاسراف في الماء ولو كان على شاطئ البحر، والاظهر انه مكروه كراهة تنزيه.
أما الإجماع فهذا صحيح بالنظر إلى قول المعتبرين من أهل العلم، ولم يشد في ذلك إلا الإباضية، فالإباضية عندهم الإسراف في الماء ممدوح محمود خلافا لغيرهم. وقد وردت أحاديث عديدة في النهي عن الإسراف عن الماء ولو كان المتوضئ على شاطئ البحر، وجلها ضعيفة. من ذلك حديث أبي بكر بن أبي مريم عن حبيب بن عبيد أو شريح بن عبيد، اختلف الروايات عنه في تسمية تابعي الحديث، عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عبر منزل فأخذ قعدا معه فملأه من الماء ثم تلحى عنه ثم توضأ، ففضل من ذلك الماء فرده إلى النهر، وقال صلى الله عليه وسلم: يبلغه الله إنسانا أو دابة وأشباهه ينفعهم الله به. هذا الحديث أخرجه الطبراني الكبير والخطيب في تاريخ بغداد، وقبله أبو عبيد في كتاب الطهور، وهذا فيه أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. وورد في هذا الباب أيضا ما أخرجه أبي عبيد والطبراني في الأوسط بإسناد رجاله رجال الصحيح عن أبي هريرة أنه أتي بإناء إلى الصغر له، إناء صغير، ثم وصف أبو هريرة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، فتوضأ من إناء قال الراوي عنه إلى الصغر له، وفي هذا إشارة إلى الاقتصاد في الماء. وأخرج أبو عبيد وغيره عن إبراهيم النخعي قال إني لا أتوضأ بكوز الحب مرتين. قال أبو عبيد لا أحسنه، يعني أن يتوضأ وضوءا واحدا بكوزين، ولكن يعني أن يتوضأ بالكوز الواحد مرتين، كوز صغير يتوضأ به، كان إبراهيم النخعي يتوضأ به مرتين. وأخرج أبي عبيد عن أبي الدرداء قال اغتسل في الماء وإن كنت على شاطئ نهر، اغتسل في الماء ولو كنت على شاطئ نهر. وهناك حديث أن حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد بن أبي وقاص فقال له صلى الله عليه وسلم وكان يتوضأ ماذا صرف، فقال أفي الوضوء صرف، فقال نعم وإن كنت على نهر جار. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى في مسنديهما وابن ماجه، وشيخنا في ابن ماجه في سنن ابن ماجه ضعيفه بابن لهيعة. وفي أواخر حياته أن رواية قتيبة ابن سعيد عن الثقفي البلخي عن ابن لهيعة مشاها بناء على كلمة نصف عليها الذهبي في السير في ترجمة قتيبة، فالحديث على أصوله حسن، وهو قال نعم وإن كنت على نهر جار. وأخرج أبو داود وابن ماجه وابن حبان وأحمد والبيهقي والحديث والأثر صحيح، بل الحديث صحيح عن عبد الله بن المغفل قال قال صلى الله عليه وسلم سيكون قوم من أمتي يعتدون في الطهور والدعاء، الاعتداء في الدعاء برفع الأصوات والاعتداء في الطهور بكثرة استخدام الماء، وفي هذا ذم سيكون في أمتي. إذا حال النبي وحال من عايشه وعاصره صلى الله عليه وسلم أنهم لا يعتدون في الماء في استخدام الماء. وأخرج البيهقي وابن أبي شيبة وابو عبيد عن هلال ابن يساف قال كان يقال، هو تابعي ويقول كان يقال أي في زمن الصحابة، قال كان يقال إن في كل شيء إسرافا حتى في الماء وإن كنت على شاطئ نهر. هذا كله يؤكد ما قاله الشارح رحمه الله من كراهة استخدام الماء. وأخرج أبو عبيد عن القاسة الوضوء قال لو أن غرفة واحدة عمت لم أبالي ألا أزيد عليها. وأخرج عن محارب بن دثار قال كان يقال من وهن علم الرجل ولوعه بالماء في الطهور، من ضعف علمه أن يكثر من استخدام الماء. وأسند إلى إبراهيم التيمي قال كان يقال إن أول ما يبدأ به الوسواس الطهور. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء. وقال محمد بن عجلان الفقه في دين الله إسباغ الوضوء وقلة إهراق الماء، الفقه في دين الله إسباغ الوضوء وقلة إهراق الماء. وقال الإمام القرطبي مذهب الإباضية فقط الإكثار من الماء وذلك من الشيطان فإذا كلمة أهل العلم مجمعة على ذم الإسراف في استخدام الماء في الوضوء والغسل، والأصل في الإنسان أن يقتصر، وأحسن وسيلة للاقتصار في استخدام الماء أن تغرف من الإناء، أن تجمع الماء في إناء في طس في وعاء وأن تغرف منه، هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. وهذا والله أعلم من يفعله، وهذا أمر مجرد يجد بركة العبادة وثمرتها. وأما هذا الإسراف هذه مشكلة، ورسولنا عند من يقول أن النهي يحتضر بطلان هذا أصيده. أي نعم. فالإنسان يحرص على عدم الإسراف الماء ويأخذ بإبريق بإناء بوعاء ويغرف منه أو يسكب منه، فهذا خير ما يمكن والله أعلم. نعم. يعني لو قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد، يعني ثلثي مد قرابة كأس ماء، كأس متوسط من الماء، يتوضأ الإنسان بهذا، خذ هذا الكأس وانظر كم تحتاج للوضوء، يعني تقتصد ما استطعت. أي نعم. نسمع.
قال: وقال بعض أصحابنا الإسراف حرام، والله أعلم.
الإسراف حرام. نعم. أسألكم ما الفرق بين الإسراف والتدبير؟ ما الفرق؟ هات سامع. أسمعنا وأعلي صوتك لو تكرمت. الإسراف يكون في الشيء الحلال، في الشيء الذي فيه نفع، والتدبير يكون في الشيء الذي لا نفع فيه. التدبير في الشيء الذي لا نفع فيه، لو أنفقت دينارا فأنت مدبر. الإسراف في الشيء الذي فيه نفع ولكنك بالغت في هذا المقدار، فأنت حينئذ مسرف. أما لو أنفقت شيئا في شيء لا نفع فيه، فيه حرمة في الشرع، يعني واحد اشترى بدينار بكيس سجاير، هذا مسرف ولا مدبر؟ مدبر. لكن كل مدبرين مسرفين الدخين، هذا مدبر. لو أن رجلا جاءه ضيف أو ضيفين أو ثلاثة، فذبح لهم شاة أو عجلا وقدمه إليهم، هذا مسرف؟ مسرف. قد يكون مسرفا وقد لا يكون مسرفا. إن حفظ الطعام، إن حفظ الطعام هذا ليس بمسرف، وإن لم يحفظه فهذا مسرف. إبراهيم أتى بعيد حنين لأبي بن قليل من ضيوفه وكانوا ملائكة، وقرب الطعام إليهم وكان يلمحهم، فرأى أيديهم لا تصل الطعام، قال: ما لا لا تأكلوا. لذا ابن القيم في بعض كتبه يقول: آيات هذه الآيات هي جمع أصول الضيافة، أن يقدم الطعام للضيف، إنه ما الضيف يمشي لغرفة الطعام، هذا من الإكرام، أن الطعام يصل للضيف وهو جالس، وأن صاحب البيت يلمح الضيف، فإن لم يأكل يستفسر يزيل الإشكال: ما لكم لا تأكلون؟ هذا أيضا من آداب الضيافة. وأن يكون الطعام كثيرا لذيذا رفيعا غاليا، هذا أيضا من كرم. لكن المهم هذا هو الشاهد، هذا الطعام يستثمر، فإذا هذا الطعام ما استثمر هذا يكون في إسراف. لكن قدمت شيء كثير لضيوف ثم حفظته وانتفعت به فهذا لا إسراف فيه، هذا لا إسراف فيه. نعم. نعود.
قال: وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين لهذه الأحاديث التي في الباب.
أن يتوضأ الرجل أو أن يغتسل كما كانت عائشة تفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: دع لي، ويقول لها: دع لي. هذا فيه إشارة إلى جواز الوضوء والاغتسال الرجل والمرأة معا، ولا حرج في ذلك، بل دلالة اللازم أنه لا عورة للرجل على المرأة ولا للمرأة على الرجل. ولا يبعد عندي أن قولها دع لي وقوله صلى الله عليه وسلم لها دع لي فيه نوع ممازحة، فيه نوع ممازحة، يتسابقان بنوع من طيب نفس ونوع من الدعابة التي تكون بين الأزواج. وأما الأحاديث التي فيها أن النبي لم يرى ذاك مني ولم أرى ذاك منه، فهذه أحاديث ضعيفة. وكذلك الأحاديث التي فيها أن رؤية الفرج جورة البرص والعمى وما شابه، كذلك هذه أحاديث موضوعة ولم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وزوجه يستخدمان ماء معا، لا يبعد أن يرى الرجل، لا عورة للرجل على زوجته ولا للزوجة على زوجها، لا عورة، والله أعلم. الشاهد أن أهل العلم مجمعون على جواز استخدام الماء الرجال والنساء معا، لكن بخلاف في فضل وضوء المرأة، إن المرأة اغتسلت أو توضأت ثم بقيت فضله هل الرجل يستخدمها من بعدها أم لا؟ هذا وقع فيه خلاف سنأتي إليه بعد قليل إن شاء الله. نعم.
قال: وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع أيضا.
وأما تطهير المرأة بفضل الرجل، لو أن الرجل اغتسل أو توضأ فبقيت بقية فجاءت المرأة فتوضأت بها فلا حرج في ذلك ولا يوجد ما يمنع. نعم.
قال: وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء سواء خلت به أم لم تخلو.
لو أن المرأة تركت شيئا زائدا وخلت به، لو أنه كان معا جاز ذلك كما قلنا، لكن لو أنها خلت بماء ثم زادت فضله هل يجوز للرجل أن يغتسل أو أن يتوضأ من فضل مائها؟ هذا وقع فيه خلاف، والخلاف في المسألة كما سيأتي عال، والخلاف العالي عند أهل العلم غالي، لأن الخلاف في هذه المسألة واقع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان جماهير أهل العلم سلفا وخلفا يجوزون ذلك، وبعضهم كره ذلك إن كانت المرأة حائضا أو جنبا كما هو مأثور عن ابن عمر. نأتي بكلام الشارع في خلاف أهل العلم ثم نحرر المسألة بعد أن نسمع كلامه.
قال بعض أصحابنا: ولا كراهة في ذلك للأحاديث الصحيحة الواردة به، وذهب أحمد بن حنبل وداود إلى أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها، وروي هذا عن عبد الله بن سرجس والحسن البصري، وروي عن أحمد رحمه الله تعالى كمذهبنا، وروي عن الحسن وسعيد بن المسيب كراهة فضلها مطلقا، والمختار ما قاله الجماهير لهذه الأحاديث الصحيحة في تطهيره صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه ولا تأثير للخلوة. وقد ثبت في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل بعض أزواجه، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأصحاب السنن. قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. وأما الحديث الذي جاء بالنهي وهو حديث الحكم بن عمرو فأجاب العلماء عنه بأجوبة، أحدها أنه ضعيف ضعفه أئمة الحديث منهم البخاري وغيره، الثاني أن المراد النهي عن فضل أعضائها وهو المتساقط منها وذلك مستعمل، الثالث أن النهي للاستحباب والأفضل، والله أعلم.
المسألة فيها خلاف كما سرد الشارح رحمه الله، ونقل عن الإمام أحمد قولين، وعادة الإمام أحمد إن اختلف الأصحاب في مسألة فإنه يقول بالقولين، وأحسن صفة للإمام أحمد من قال عنه إنه تابعي جليل تأخر به الزمن، فلما وجد الصحابة قد اختلفوا في المسألة قال بالمنع وقال بالجواز، والمشهور عنه المنع وهو الذي قدمه الشارع، والمنع نقله ابنه عبد الله في مسائله صفحة 18، وتلميذه أبو داود السجستاني في مسائله صفحة 14، وتلميذه ابن منصور في مسائل أحمد وإسحاق في الجزء الأول صفحة 14 أيضا. والكراهة نقلها الشارح عن الصحابي الجليل عبد الله بن سرجس، وهي ثابتة عنه، أخرجها عبد الرزاق في المصنف في الجزء الأول صفحة 107، والبيهقي في السنن الكبرى في الجزء الأول صفحة 192، وأيضا هي مشهور قول الحسن البصري، الكراهة كراهة استخدام فضل المرأة إن خلت به هو مشهور قول الحسن، وروي أيضا عن سعيد بن المسيب كما في مصنف ابن أبي شيبة الجزء الأول صفحة 34، ومصنف عبد الرزاق الجزء الأول صفحة 105، وهنالك أيضا أقوال أخرى لأهل العلم. فورد النهي عن جمع من الأصحاب، أن جويرية بنت الحارث جذبت الإناء الذي أراد أن يتوضأ به كلثوم بن عامر وهو ابن أخيها هي عمته، وقال نهتني أن أتوضأ بفضل مائها وأهرقته وهي صحابية. وكذلك أم سلمة فعلت مثل ذلك مع ابن لعبد الرحمن بن عوف. ومن قال بهذا القول شد ورجح بحديث الحكم بن عمرو الغفاري وهو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤر المرأة ما عن استخدام سؤر المرأة. وهذا الحديث أخرجه النسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والطيالسي والبخاري في التاريخ الكبير وابن حبان والدارقطني والطحاوي والطبراني والبيهقي وابن حزم. وقال الترمذي عن حسن حسن. وقال الحافظ في بلوغ المرام هذا صحيح. وقال في فتح الباري أخرجه أصحاب السنن وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. قال وأغرب الإمام النووي في كتابه المجموع وفي شرح صحيح مسلم لما نقل تضعيفه. وهنا ماذا قال؟ قال وأما الحديث الذي جاء بالنهي فهو حديث الحكم ابن عمرو فأجاب العلماء عنه بأجوبة أنه ضعيف ضعفه أئمة الحديث منهم البخاري وغيره. والناظر في طرق الحديث يجد أن أصل طرقه أنه موقوف عليه فقد أخرجه اثنان خالف من رفعه. فالصحيح أنه موقوف على الحكم ابن عمرو الغفاري فيصبح هذا مذهبه كمذهب أم سلمة وكمذهب عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ولكن ثبت عن ابن عباس أنه سئل عن فضل المرأة فقال هي ألطف بيانا وأطيب ريحة. وهذا الكلام مروي عن ابن عمر والمشهور عنه أنه كره فضلها إن كانت حائضا أو جنوبا. وقد مر بنا في صحيح الإمام مسلم برقم 48 من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. وهذا أقوى ما في الباب. ولا يهدل بالثابت المرفوع عنه صلى الله عليه وسلم بأقوال الصحابة. كيف وقد أخرج أحمد في مسند الثالث 330 والترمذي برقم 65 وقال حسن صحيح وأبو داود في السنن برقم 68 والنسائي في المجتبى في الجزء الأول صفحة 175 وابن ماجه في السنن برقم 372 من حديث ابن عباس أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من فضلها فقالت إني اغتسلت منه فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء. وفي رواية إن الماء لا يجمد. والإسلام صحيح. ونحن أسعد بالمرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغيره. فقد صح عند مسلم أن النبي اغتسل بفضل غسل ميمونة وصحت السنن من حديث ابن عباس أن امرأة من نسائه استحمت وتوضأ النبي من فضلها. ولذا القول بالجواز هو الراجح كما قال الشارح. القول بجواز استخدام فضل وضوء وغسل المرأة سواء كانت جنبا او كانت حائضا او غير ذلك هو الراجح مع القول بان المسألة فيها خلاف. والله اعلم. نعود الى كلام الشارع.
قال قوله الفرق. قال سفيان هو ثلاثة آصع. اما كونه ثلاثة آصع فكذا قاله الجماهير.
هذا كلام مالك وسفيان كان هو معنى في الصحيح. وهو كلام اهل الحجاز وهو كلام الحربي. والشافعي قال هو 16 رطلا. طيب الفرق ثلاثة آصع. الصاع كم رطل؟ خمسة وثلث. درم ثلاث 16. الشافعي قال الفرق هو 16 ايش رطلا. فهو هو المعنى هو هو. طب لو اردنا نعرف الان الفرق الذي كان يستثمر من النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقدره؟ 3 ضرب ضرب 2 754 بالالف اللي هو مقدار الصاع لتر. صاع الواحد 2754 بالالف من اللتر. فالفرق الذي كان يختصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 8 لتر و 26% من اللتر. 3 ضرب 2754 يكون كم؟ 8.26% تقريبا. هذا اكثر ما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم من استخدام الماء. بل في هنالك روايات في صحيح مسلم تقول كان يغتسل في القدح وهو الفرق. لان لا يلزم ان يكون مليئا. بدلاله روايات اخرى من تاملها في الباب يجدها ظاهره. هنا قالت كانت تغتسل هي والنبي في اناء يسع ثلاثه امداد. ثلاثة أمداد يعني بلترين 64% من اللتر. الغسل بلترين أي نعم. هذا على رواية الثلاثة أمداد. وفي رواية كان النبي يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. 5 أمداد 3 لتر و44% من اللتر. يغتسل بالصاع صاع 2.75% من اللتر. المد الذي توضى فيه صلى الله عليه وسلم كما قلنا 6 بالعشرة تقريبا من اللتر. اي نعم. فهذه الروايات الواردة في الباب. نعم.
قال سفيان هو 3 آصع. اما كونه 3 آصع فكذا قاله الجماهير. وهو بفتح الفاء وفتح الراء وإسكانها لغتان حكاهما ابن دريد وجماعة غيره.
أما ابن دريد حكاه في كتابه الجمهرة في الجزء الثاني صفحة 400 وهذا منقول عن أبي زيد اللغوي. فقال ابن عربي إن سكنت الراء فهو 120 رطلا. الفرق 120 رطل والفرق كم رطل؟ 16 رطلا. نعم.
قال والفتح أفصح وأشهر.
الفتح أي الفرق هو المشهور وهو الفصيح.
قال وزعم البازي انه صواب.
البازي اين؟ البازي في المنتقى. المنتقى شرح الموطأ. ذكر هذا في المنتقى الجزء الاول صفحة 95. نعم.
قال وليس كما قال بل هما لغتان.
نعم. الاخوان الفرق من سيار الخشب كان الناس يستخدمونه فيضعون الماء فيه قبل الغسل. مكيال من خشب إلى يوضع فيه الماء. نعم.
قال وأما قوله 3 آصع فصحيحا فصيح. وقد جهل من أنكر هذا وزعم أنه لا يجوز إلا أصوع. وهذه منه غفلة بينة أو جهالة ظاهرة. فإنه يجوز أصوع وآصع. فالأول هو الأصل والثاني على القلب. فتقدم الواو على الصاد وتقلب ألفا. وهذا كما قالوا آدم وشبهه. وفي الصاد لغتان التذكير والتأنيث. ويقال صاع وصوع بفتح الصاد وصوع بفتح الصاد والواو وصواع 3 لغات.
أما قول الشارح وقد جهل من أنكر هذا وزعم أنه لا يجوز إلا صوع وهذه منه غفلة بينة أو جهالة ظاهرة. هذا الكلام الذي زعم انه لا يجوز الا هذا الوجه هذا كلام القاضي عياد في الاثنين ما المولى. ولكن هنا فائدة ونحن طلبة علم نستفيدها وينبغي الا ننساها. وقد نبه عليها النووي نفسه في اواخر كتابه الاذكار. قال ان مر بك قول عالم وكان هذا القول مستهجنا ضعيفا انفرد صاحبه به فحط عليه على ايش يعني؟ حط على القول حط على جميع يعني انقص من قيمته استهجنه ولا تنسبه لقائله حتى لا تنزل مرتبة اهل العلم من نفوس العوام. وهذا صنعه الان مع من؟ مع قاضي عياض. وهذا من ادبه. وانا ابين هذا من باب اننا نشرح وان منزلة قاضي عياض في نفوس مستقرات ما هو هذا الخطأ. ومنزلة النووي كذلك. فلو رأيت رجلا فاضلا هو على خير بالجملة اخطأ خطأا خذ هذا الخطأ يشرحه واستهجنه وبين عواره وبين ما فيه من مفاسد واترك صاحبه اترك صاحبه ما شأنك وشأنه فهو على خير. ما من انسان الا له غطوة الا له تدوة. فكل من هتى هتوة وسب تدوة مسحناه من الوجود وخطأناه مصيبة. من يسلم كما قال الامام الذهبي في ترجمة ابن خزيمة لما اول بعض صفة المصطفات لما اول صفة الصورة قال لو ان كل من وقع في زلة مثل هذه اول حديث في الصورة واثبت الصورة من حديث اخر فمعتقده سليم اخطا في توجيه حديث. قال الذهبي فلو ان كل عالم اخطا خطا اهدرناه وحقرناه لم يسلم لنا احد لم يسلم لنا احد. ولذا ينبغي لطلبة العلم ان يعرفوا هذا. انت قد تسمع ممن تحب او قد تنقل اليك عمن تحب وعمن ترضاه وتواليه وتحبه في الله اشياء لا تحبها. فانت الان ما هو دورك اذا سمعت لديه هذا الشيخ او هذا الانسان حط من هذا القلب تكلم عليه حقره بين خطأه اورد يدين عليه سر عليه وسر وصول وزول وحاربه بالسنان والرمح والفرس واجمع عليه الدساتر والاساتر واحفظ صاحبه احفظه في غيبته احفظ صاحبه في غيبته. انت الان حطت وحاربت في القلب فانت تحصن هؤلاء التلاميذ من هذا الخطأ فبحمد الله تعالى. اما لو انك تكلمت عن الشيخ فهو سيبحث لك عن عيب انت تكلم وهو يتكلم التلاميذ هذا الشيخ يبحثون عن اشياء لذات الشيخ والعكس وتصبح الان امور حظوظ نفس وكلام بظن وتخمين وكلام بهم علم ويقين وادله وراه. ولذا طالب العلم يحرص على ان يثبت الاقوال التي يراها خطا. وهذا ما يصنعه طلبة العلم مع العلم الكبار كما فعلنا قبل قليل. عبد الله بن سرجس نحبه ونوالي ومن عمر الله اكبر اين نحن واين هو. لكن لما ورد علينا شيء ثبت عندنا انه من صنع نبينا لن نقبل به دليلا. ما حدث لابن عمر لو كان هذا القول نسبنا لابن عمر امام عامه ونثق عنه ابن عمر لا يحل لنا ان ننسبه لابن عمر. لكن لاننا طلبة علم ونعرف قيمة ابن عمر نسبنا لابن عمر لان منزلته عندنا محفوظة. والله اعلم. نسمع
قال وأما قولها كان يغتسل من الفرس فلفظة من هنا المراد بها بيان الجنب والإناء الذي يستعمل الماء منه وليس المراد أنه يغتسل بماء الفرس بدليل الحديث الآخر كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قدح يقال له الفرس وبدليل الحديث الآخر يغتسل بالصاع.
يعني الفرس ليس هو الشيء الذي كان يغتسل منه النبي وإنما كان يغتسل به ما يقال له هذا. نعم.
قال قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح هكذا هو في الأصول في القدح
أصول صحيح مسلم يعني. نعم.
وهو صحيح ومعناه من القدح.
وهذا يؤكد أن طالب العلم إن أراد أن ينقل من كتاب يرجع إلى أكثر من أصل إلى أكثر من نسخة قال يرجع الى نسخة مضبوطة. قال في الاصول في الاصول في الاصول العبارة شهيرة عند الامام النووي. طالب العلم يضبط النسخ التي يرجع اليها وقد يضطر ان يرجع لاكثر من يدقق قد تدقيق من النووي رحمه الله. نعم.
قال قوله عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة انا واخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قد رصاء فاغتسلت، وبيننا وبينها ستر، فأفرغت على رأسها ثلاثا. قال القاضي إياد رحمه الله تعالى: ظاهر الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها، مما يحل لذي المحرم النظر إليه من ذات المحرم.
والله أن هذا من أدب النووي، لما نقل عنه كلاما يرتضيه ماذا قال؟ قال القاضي عياض. ولما نقل رأى كلاما لا يرتضيه أهمل ذكره. وإني أعلم اليوم جماعة ينقلون من شيخنا في تخريجاتهم أحاديث بالصفحة والصفحتين ويهملونه ولا يذكرون اسمه، فلما يقع في زلة أو خطأ يقولون قال الألباني كذا وهذا خطأ من وجهه، وكل الكلام السابق للشيخ رحمه الله تعالى. انظروا إلى الفرق بين من كان على أدب أهل العلم وعلى الجادة، وبين من كان متشبعا بما لم يعطى لابسا ثوب الزور. الفرق بينهما كالفرق بين الأرض والسماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله من أهل هذا الزمن. نكمل إن شاء الله هذه الفائدة في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الفقه المقارن في الدورة السابقة، وهل يمكن أن يؤخر الامتحان بسبب تأخير توزيع المقرر؟ نعم يمكن، ممكن أن نعقد امتحانا خاصا به، والمقرر أنا سلمته من وقت طويل، ولكن المادة طويلة، المادة طويلة. وبهذا الصدد يسأل بعض الإخوة عن المراجع، فرقت بين القول الروائي والوجه، فهل هناك كتب مؤلفة في هذا المجال أي في هذه الإصلاحات الفقهية؟ هل هو المقرر؟ مقررنا في هذه الإصلاحات الذي درسناه في مادة الفقه المقارن، وإن شاء الله تعالى يفترض أن يكون المقرر يطبع على شكل كتيب، يطبع على شكل كتيب وسيوزع بالمجان للإخوة الذين دفعوا رسوم الدورة، والذين لم يدفعوا سيدفعون ثمنه للمركز. أحد الإخوة يقول، وأنا أستغرب ما المقصود بأنه كان يغتسل بفضل وضوء أزواجه، يعني امرأة توضأ تبقى وراءها بقية، فيأتي الرجل فيتوضأ بهذا الفضل، بهذه البقية، أو يغتسل بهذا الفضل، فهذا أمر لا حرج فيه، هذا أمر لا حرج فيه، والمرأة طاهرة والماء لا ينجس ولا يجمد، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ما هم الإباضية؟ هل هم من السنة من الشيعة؟ لا، وهم من السنة ولا هم من الشيعة، هم من الخوارج، ينكرون الصراط والرؤية، وبعضهم يكثر بالكبيرة، هذا مدون في كتبهم، فهم أقرب الناس إلى الخوارج وهم يغضبون من ذلك، لكن هذا الحق. يسأل بعض الإخوة: ما رأيك في من يقول إن الجماعات الإسلامية فاكهة؟ الجماعات الإسلامية فاكهة. هذا كلام في الحقيقة يصدر من قلب سليم، لكن لا يصدر من صاحب تصور صحيح. من الخطأ الكبير أن نظن أن الحق ينبغي لأصحابه أن يتوزعوا وأن يختلفوا، والواجب على كل مختلفين أن يعملا على الاجتماع جاهزين، ولا يجوز لهم الافتراق. ولما يأس الناس للأسف الكبير من اجتماع أصبحنا نسمع مثل هذه العبارات. جماعة المسلمين جماعة فهم، والواجب عليهم أن يجتمعوا على منهج سليم، على منهج يضبطون فيه الأصول. أما أن تكون الجماعة الواحدة فيها من يرى في الوجود، وفيها من يمدح الروافض، وفيها إباضية، وفيها زيدية، على ما هؤلاء مجتمعون؟ على أي دين؟ فيا ليت كل من اجتمعوا يفهمون ويقررون الناس أصول فهمهم للإسلام، لا تجد، لا يعرفون الدين الذي يجتمعون عليه، على أي مذهب يجتمعون لا يعرفون، ما هو مذهبهم العقدي، ما هو مذهبهم الفقهي. كيف يكون في الجماعة الواحدة رجل يقول بوحدة وجود، وآخر يقول إن الله عليم على خلقه؟ كيف يكون في الجماعة الواحدة من يكثر أبو بكر وعمر، ومن يتكلم في علي، ومن يرى عصمة علي؟ جماعة أدبان ليست جماعة أصحاب. الجماعة المسلمة الجماعة التي أوجب الله عز وجل اتباعها جماعة التام، كل مسألة نبحثها بحثاً على وفق قواعد أهل العلم، على وفق منهج السلف الصالح، وما كان صواباً عقدنا القلوب عليه. وأما لأننا مقهورون وبحكم ضغط الواقع وبحكم ما فيه المسلمون اليوم من ذل ومهانة، أن تسامح في أصول العقيدة هذا خطأ. نعم الأصل هو أصول يجتمعوا، لكن يجتمعوا على فهم، لا نريد الاجتماع لذات الاجتماع. فنحن قبل أن نكون أمة وحدة نحن أمة توحيد، فلا وحدة لنا إلا على التوحيد، ولا فائدة من اجتماعنا إلا من أجل أن نعظم دين ربنا، أن نكون مجتمعين على التوحيد. هذا هو الصواب. ما هو حكم حلق الشارب كله؟ النبي قال حلق الشارب، وقال ابن عبد البر الحس الحس يفهم منه الأخذ بالكلية ويفهم منه الأخذ الشديد، فهو لفظ مشترك. ولكن لما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جزوا وقصوا وأنهكوا، ولما رأى المغيرة بن شعبة كان في سنن ابن أبي داود له شارب غليظ طويل قصه على السواك بيده شريفة، أخذ السواك وقص الشارب على السواك، فأصبحت حفو لا يراد منها الاستئصال بالكلية، وإنما يراد منها الإنهاك، ليس التخفيف، الإنهاك والأخذ الشديد حتى تظهر بياض الشفة. فمن السنة أن ينهك الشارب، في الرواية أنهكوا حفوا جزوا. ولذا كان عمر بن الخطاب يقول حلق الشارب مثله، حلق الشارب مثله، وإن مال إلى الأخذ الشوكان في النيل، الشوكان في النيل الأوتار يرى حفوا أي الأخذ بالاستئصال بالكلية. وهذا كلام مرجوح ليس براجح. والصواب أن لفظة الحاس كما قال ابن عبد البر لفظة مجملة حمالة لأكثر من معنى، حمالة لأكثر من معنى. وأن الألفاظ الأخرى وفعل النبي وأقوال الصحابة وعلى رأسهم عمر لا تأذن بالاستئصال، وإنما بالأخذ الشديد، هذا هو الصواب. والله تعالى أعلم. ما الفرق بين الريح الذي يخرج من المرأة والذي يخرج من الرجل؟ إن كان المقصود من الدبر فلا فرق، وأما خروج ريح المرأة من القبول ففيه خلاف، والخلاف شهير، والمرأة تتوضأ على أي حال. حكم لمس السدي الذي فيه القرآن ليس كالقرآن، ليس كالقرآن. ما هي الطريقة الجيدة إلى استيقاظ صلاة الفجر؟ من أسباب حسن الخاتمة الاضطرارية أن يحسن الإنسان خاتمته الاكتسابية. الإنسان له موتتان، موتة بالاختيار ينام وموتة بالاضطرار. فإن أردت أن يحسن الله خاتمتك الكبرى فأحسن خاتمتك الصغرى، واختم نهارك واختم عملك بالصالحات. ولذا كان بعض السلف يقول لئن أزني أحب إلي من أن أثمر بباطل بعد العشاء. فالإنسان الذي ينام بعد الثانية أو قرابة الثانية أو قبل بقليل كيف صلاة الفجر؟ ولا سيما في هذه الأيام التي نحن فيها، الليل قصير والنهار طويل. فإن أردت أن تستيقظ للفجر أقصر من السهر، أقصر من السهر، واستعين على ذلك بالقيلولة إن استطعت. فالقيلولة أنه قبل الظهر أو بعد الظهر أو الانقطاع عن العمل، لا يلزم من القيلولة النوم. من انقطع عن عمله وارتاح ولو قليلا فهذا أخذ نصيبا من القيلولة، لا يلزم الاستغراق من النوم. والقيلولة تكون قبل الظهر وبعده. وخذ الوسائل المعهودة، والوسائل كثيرة، واحرص على أن يصيبك غيرك من زوجة أو من جار أو من أخ، ولو على الهاتف أو من خلال ساعة منبه. فلا يفرط في صلاة الفجر إلا المضيع، وإلا من لم يضبط سهره. وينبغي للناس أن يعلموا أن بالليل الحبيب يخلو مع حبيبه، كما كان يقول بعض السلف، كان يقول إني أستطيع قدوم الليل، لأنه جاء الليل فكل حبيب يخلو مع حبيبه، فكان يقوم ويطيل القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، كان اشتاق لقدوم الليل حتى يخلو مع الله عز وجل. ثلاث، فالليل هو يعني محبوب للعابدين، ولكن على الأقل لا يقصر الإنسان في صلاة الفجر. أتذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نام حتى أصبح فقد نال الشيطان في أذنيه؟ أتدرون أين وضع البخاري هذا الحديث؟ وضعه في كتاب قيام الليل، حديث من نام حتى أصبح فقد نال الشيطان في أذنيه، وضعه في كتاب قيام الليل، لأن من نام حتى أذن الفجر الثاني فقد نال الشيطان في أذنيه. يعني من نام ولم يقم الليل فقد دار الشيطان في أذنيه، هذا الكلام البخاري. ولكن الحافظ ابن حجر في شرحه الحمد لله قال هنالك رواية عند ابن حبان تفيد أن من نام حتى أصبح أي حتى فاتته صلاة الفجر. الحمد لله على هذه الرواية، الحمد لله على هذه الرواية. أسأل الله عز وجل أن يوفق إياكم بما فيه الخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.